السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعي بودكاست عالم غير مرئي. خليني أعرفكم بنفسي، اسمي عبد الرحمن الغامدي وأنا أحد أعضاء فريق العمل في البودكاست. طبعا جيناكم أخيرا والعذر والسموح على الإطالة بحلقة جديدة بموضوع جديد ومع ضيف جديد. أسعدنا حضوره معنا الليلة وهو زميلي في دراسة الطب البشري والجراحة محمد التركستاني. هلا والله محمد.
يا هلا والله فيك يا عبد الرحمن، بصراحة يسعدني ويشرفني أكون متواجد معكم في بودكاست عالم غير مرئي، إن شاء الله نطلع للمستمعين بحلقة مليئة بالفائدة.
بإذن الله. أول شيء نورتنا محمد، وعلى
نور
قولك
نورك يا حبيبي.
إن شاء الله تكون حلقة مفيدة وخفيفة ولطيفة زي ما يقول على المستمع.
بإذن الله.
طبعا عشان نتأكد انه كل المستمعين عارفين الموضوع، طبعا اللي متابعينا في السوشيال ميديا اكيد مر عليهم المنشور الترويجي ويعرفوا انه نتكلم عن اغرب واندر الحالات الطبية. مجهزين لكم انا والدكتور محمد ثلاث حالات بناخذها من منظور الطبيب ومنظور المريض، نحاول نفصل فيها وفي نفس الوقت نبسط زي ما يقولون نبسط العلوم أو من باب تبسيط العلوم بوب ساينس. بس قبل لا نبدأ أنا أبغى أستغل مناسبة التسجيل بإني أبارك لمحمد ولنفسي وللشعب السعودي العظيم على فوز المملكة العربية السعودية باستضافة إكسبو 2030. ألف
الله
مبروك لكم
يبارك،
كلكم.
الله يبارك فيك يا عبد الرحمن، صراحة شيء يدعو للفخر. طبعا هذا بفضل من
فعلا
الله ثم فضل جهود قيادتنا الرشيدة، وفق
والله
الله
فخر،
لما يحب ويرضى.
والله
اي والله
فخر، والله
فخر،
يحفظ لنا قياداتنا
عاشت
يا رب
بلادنا.
ويقول لإخواننا المغاربة لسه ما زال القادم أجمل بإذن الله.
بإذن الله
المهم
القادم.
يلا خلينا نغوص في موضوعنا اليوم. إيش أول حالة مجهزينها يا محمد؟
سي اي في ولا
ايوه صراحة تغير الترتيب والسالفة طويلة صراحة والمستمعين مرة ما لهم بالطويلة، بس نعم حنبدأ بحالة اسمها عدم الإحساس أو القدرة عدم القدرة على الإحساس بالألم. طيب سي اي بي وفي رواية أخرى سي اي بي اي.
congenital insensitivity to pain، هي حالة طبية وراثية تؤثر على مستقبلات الألم وتفقدها وظيفتها. هذا جدا مبسط جدا.
جدا، بس ايش رايك تتكلم عن الآلية، يعني
طب
ما يحدث خلف الكواليس؟ عارف
أيه. إنه كيف بيفقد الألم؟
بالضبط.
طيب هي طفرة بتصير في الجين اسمه SCN9A، الطفرة هذه
ونعم
بتروح على مستقبلات الألم اللي هي النوسيسبتور اللي موجودة في النهايات العصبية، تحديدا في صوديوم، قنوات الصوديوم. طيب
طيب
بتفقدها وظيفتها، بتفقدها وظيفتها على إنها تكون الألم إلى إشارة عصبية وتتنقل
طب
لعند
جميل
الدماغ.
جميل، يعني بس عشان نتأكد إنه المستمع يكون في الصورة، المشكلة ما هي في الدماغ،
ايوه
المشكلة
فاهم.
في النهايات العصبية اللي تستجيب للمؤثر الخارجي، وهنا في حالتنا يعني الألم، في إنه
صحيح.
وظيفتها تأثرت بفعل طفرة معينة فما عاد صارت تقدر تستجيب للمؤثر وتحوله لإشارة عصبية تنتقل للدماغ اللي هو يلعب دور المعالج ويترجم هذه الإشارة لألم.
صحيح بالضبط.
فهمت صح أنا؟ أوكي.
ايوه
طيب يا محمد، طبعا كوني المحاور لك اليوم فخليني أسألك بعض الأسئلة طبعا اللي قد تدور يعني في ذهن المستمع، ونبغى ناخذ كذا إيش زي ما يقولوا كلينيكال أوفر فيو. أنت كطبيب يجيك مريض تبغى أو لسه أنت ممكن تشخصه ب سي اي بي، نبدأ كذا إيش سيستماتيكلي، إيش الأعراض اللي تجي على المرضى؟
طيب في عندك أعراض كثيرة، لكن أهمها مع المصاحبة لعدم القدرة بالإحساس بالألم، عدم القدرة على التعرق كمان، وعندك فقدان أو ضعف في حاسة الشم. ثلاثة اللي هي الاستجابة للحرارة سواء باردة أو حارة، ما يكون في أي استجابة للحرارة هذه. وغير كذا هنلاقي على جسد الشخص المصاب أو الطفل المصاب آثار للحروق والكدمات وغيرها من الإصابات يعني.
جميل. طيب، هذه الأعراض وغطيتها بشكل كويس صراحة، يعني كنت أستنى إنك تفوت شيء وأكمل لك، بس محضر ما شاء الله عليك.
حبيب
المهم،
الله يسعدك.
الآن في عملية التشخيص، طيب، يعني أنت تكلمت عن الأعراض، بس عشان تقدر تشخص المريض جاك بأعراض مثلا، اوكي، يعني فاهم، تفيتس ذا كرايتيريا، ممكن والله انك تشخص، بس ايش تحتاج؟ ايش الادوات التشخيصية، الدايجنوستيك تولز اللي تحتاجها؟
طيب بنعتمد في التشخيص
ولا
على
اقول لك انا
الدايجنوستيك.
اسهل عليك، معلش سامحني قاطعتك، انا حاقول لك
تفضل راحتك.
كل الادوات وانا ابغاك تقول لي على ايش ندور هنا هنا وهنا. اوكي، نبدأ
تمام.
بالهيستوري طبعا،
طيب في
أو
الهيستوري،
التاريخ المرضي.
بما ان الطفل، بما ان غالبية الاشخاص اللي مصابوا بـ سي اي بي اطفال، فالهيستوري التاريخ المرضي ما هناخذ من الطفل، هيكون من الابوين. فاحد
بطبيعة الحال،
الابوين
صح.
ايوه فاحد الابوين بيقول لك انه والله ولدي وقت التطعيمات ما اظهر اي علامات الالم، ما بكي، طاحت اسنانه ما بكي ولا اي شيء، يطيح يجري يلعب كذا يخبط في اشياء ولا ويطيح ولا يحس بالم، يعني ما يدي اي ساينز انه والله انا حسيت بالم، فاهم؟
فالتاريخ
فهذه
المرضي أول شيء حيكون فيه طبعا إيش اللي هي ملاحظة الأهل.
ايوه هذا
إيش
التاريخ
كمان؟
المرضي. بعدين نروح على الفحص السريري غالبا، انه هذا المهم عندنا في التاريخ المرضي. الفحص السريري بنعتمد يعني فيه، هو فحص سريري شامل لكن بنركز على حاجتين فيه له. واحد اللي هي الملاحظه، هي انسبكشن، بنشوف جسد الطفل او الشخص المصاب بـ CIP عنده ندبات، سكارز، ديفورميتيز، ولا اي يعني
نلاحظ
اي عل...
الأعراض اللي أنت تفضلت وقلتها يعني في النقطة
ايه
السابقة، يكون
اي
عندي
علامه
حروق، كدمات،
ايه كدمات
كسور
وغيره،
مثلا ما تعالجت. نعم، صحيح.
فبتلاحظ هذه الملاحظه. فنروح اختبار سريري، في عنده اختبار سريري مهم لان نسويه عشان نشخص طفل ب سي اي بي، اللي هو بيمبريك تيست. بيمبريك تيست هذا يا عبد الرحمن تجيب حاجه حاده او ابره في الغالب، نأخذ المريض في عدة مناطق، وإذا كانت في ردة فعل الألم فبالتالي إنه حاسس الإحساس بالألم عند هذا الشخص انتهى يعني طبيعي، لكن لو في حالات السي آي بي وقت البيمبريك تيست ما حيكون في أي ردة فعل.
ما في، جميل.
أيوه. وطبعا عشان نتاكد انه خلاص يعني بعد ما لو لدينا هذه الاشياء كلها بوزيتيف بوزيتيف خلاص ويجينا لما نشخص، عشان تكون فير الدايجنوس حقنا يعتمد على الفحص الجيني.
نلجأ للفحص الجيني.
اي اخر شيء يعني عشان تكون فير. بس طبعا كمان لا ننسى انه سي اي في حاله نادره، ففي ديفرنشال دايجنوسيس اكثر شيوعا منها، اللي هي مثلا شايلد ابيوز، وبيشوف بنفس الاعراض هذه يعني ناهيك عن الألم، بس إن كسور خدمات وبقية الأعراض هذه تيجي للشخص
لا فعلا، هو يعني انت
تيجي للطفل المتعنف أكثر.
اضافة لكلامك، يعني ويعني في ال في 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 تشخيص الحالات، في دراسة الحالات، وفي في اللي هو يسموه الساينتفك ليترشر عندنا، تعتمد على الاحصائيات،
صحيح.
عشان تدعم مثلا قرارك بإيفيدنس او دليل، والاحصائيات او الفاكتس تقول لك انه يعني اغلب فاهم البوبيوليشن هذا من المرضى اللي هم الاطفال اللي يجوا ببرزنتيشن يشبه البرزنتيشن اللي انت تفضلت وتكلمت عنه، يكونوا معنفين،
صحيح.
وخصوصا انك تتكلم عن يعني طفره نادره الحدوث، جدا جدا نادره. ففعلا لازم على قولك يستبعد تعنيف الاطفال، ومن
تعنيف
ثم
الأطفال
ممكن نشخص سي اي
بسيارة
بي.
بسيارة.
طيب تكلمنا عن التشخيص والأدوات التشخيصية وشخصنا المريض وخلصنا، كيف نعالج المريض محمد؟
طيب للأسف إنه ما في علاج للشخص المصاب بسي آي بي، لكن إحنا بنعتمد إن كل دكتور له طريقة، كل أحد له طريقة في علاج هذا المرض. لكن يعني الشيء اللي كلهم أجمعوا عليه إنه بنعالج الشخص المصاب بسي آي بي عن طريق تثقيف العائلة. أول شيء الأبوين لازم نثقفهم عن حالة ابنهم، سنس إنه أصلاً سي آي بي غالباً يكون الأطفال. اثنين، بنعتمد كمان على العلاج السلوكي المعرفي.
جميل، يعني تقديم الدعم المعنوي والنفسي مثلا سواء للطفل أو لعائلة الطفل، واللي ممكن يكون يتم عن طريق خلال العلاج السلوك المعرفي، أو البعض يعرفه بـ CBT Cognitive Behavioral Therapy.
صح.
جميل، فالعلاج طبعا يكون يعني على قولك وقائي، ما في يعني حل جذري أو شفاء من الحالة، لكن الأشخاص اللي المصابين يعني ترى يعيشوا حياة يعني خلينا نقول سموت طبيعية عادي to an extent،
طبيعية إلى حد ما.
إلى حد ما. نعم أيوه. طيب أنا عندي سؤال يا محمد لك، يعني أبغى أسمع رأيك. أنا تناقشت في الحالة هذه مع أحد الزملاء يعني في وقت مضى، ويعني أعطاني رأيه صراحة، ورأيه كان غريب. كان يقول يا أخي الشخص هذا اللي ما يحس بالألم ومن ذا الكلام، يا أخي سوبرمان هذا، يعني حيل قوي، ليش زعلانين
ايه
اللي ما يحس بالألم ومن ذا الكلام؟ فيش رأيك؟ إيش كيف ترد عليه؟
شوف، على الواحد لما يسمع الحالة هذه يفكر في هذا التفكير، انه يعني يفكر انه الواحد محظوظ انه ما يحس بالألم. تشجع اي احد اللي يحس بالألم ممكن يقول لك اني ما بحس بالألم، لكن الحقيقة الألم واحدة من اهم العوامل اللي عند البشر عموما عشان يطوروا مهاراتهم الإدراكية والمعرفية بالمحيط حواليهم. مثلا يتجنبوا، كيف يتجنبوا الألم، كيف يعرفوا هذا الشيء والله يسبب ألم، هذا الألم كيف يعني ردته على مو ردته كيف.
شوف انا سامحني يعني اني بقاطعك، بس انا اتفق اصلا معاك وبأضيف على كلامك، يعني زي ما انت بتقول يعني النمو المبكر للاطفال مهم جدا، يعني انه الطفل يحس بالالم مثلا في مواضع معينه، فاهم؟ مثلا يبعد عن هذا المؤثر، يتعلم والله هذا الشيء، والله المكوه هذه ما امسكها، فاهم؟ حنحرق
صح.
ولا مدري ايش، فاهم؟ وغير كذا يعني الالم بشكل عام يعني سواء كان جسدي او نفسي مهم للانسان مو بس للاطفال،
مهم ايوه.
يساعدك على انك فاهم تنضج زي ما نقول مثلا،
صح.
ويحسن اللي هو الكوجنيتيف بروسيس عندك، يبدا يصير عندك ادراك اكثر، فاهم؟
ايوه.
ف يعني انا اتفق مع رايك صراحه، وطرحت الموضوع لانه قلت اكيد في احد من المستمعين ممكن يكون دار هذا السؤال في باله، فاهم؟ اللي اوه ما احس بالالم فله. طيب بس خلينا بعد الكلام هذا كله، ومشكور ما قصرت على الكلينيكال اوفر فيو اللي اعطيتني اياه، اعطيك كيس ريبورت حقيقي لطفل مصاب بهذه الحاله وعمره 5 سنوات
طيب
في منطقه ريفيه او نائيه يعني، مع اسرته في احدى دول الشرق الاوسط. تمام، الطفل
تمام.
جاء يعني للطوارئ هو واسرته بسبب حرق في يده، وكان من بسبب الدفاية اللي عنده في البيت. طبعا الأهل كانوا قلقين، لكن اللي أثار استغراب الكادر الطبي هو أن الطفل ما كان بيتألم، يعني ما كان عارف، مو زي أي طفل ممكن تخيل إنه محروق يعني. لا
مثلا يبكي ولا عنده أي علامات
لا
ثانية؟
لا، ولا شيء ولا شيء،
إيه.
فاهم اللي آه شوف يدي محروقة بس. المهم،
طيب
فطبعا يعني التاريخ المرضي زي ما انت تفضلت هم بياخذوه طبعا من اسره المريض، مع انه المريض طفل. فالوالده
ايوه
سردت التاريخ كامل، وهذا اللي شد الطبيب الطوارئ اكثر للموضوع. طيب، وخلى الحاله تاخذ بعد اكثر من انه بس حرق روتيني مثلا يعالجه وخلاص يلا امشي. ليش؟ لانه التاريخ كان يتضمن يعني انه الوالده لاحظت هذه المشكله عند الطفل من هو عمره 6 اشهر، وهو عمره 6 اشهر انحرق برضه في يده، ونفس الشيء ما تعور ولا صار اي شيء، وهذا شيء وقت مبكر جدا يعني، عارف. وغيرها كثير يعني، تقول
أي
مثلا والله ولدي بيجري مثلا يلعب والله كان وطاح او صقع مثلا راسه في الجدار ومن ذا الكلام ولا تعور. والله ولدي قد خلع حوضه. أنا بتكلم عن أشياء حقيقية صارت في تاريخ
آه صارت
الطفل هذا، عارف؟ أيوه، خلع
أي
حوضه مثلا ولا
ولا كان في
سوى
أي
أي
رد
شيء،
فعل ولا
ولا كأنه أي شيء، عارف؟
أيوه طيب
4 أسنان أمامية عنده طاحت بالكامل، ولا أظهر أي علامات على أنه متضايق أو بيتألم، عارف؟ أشياء كثير يعني، فغريب هذا كان الشيء. طبعا البديهي يعني انه يسوي طبعا اختبار سريري، فحص سريري يتضمن
صحيح
الفحص بالنظر من ذا الكلام. طبعا شافوا عنده يعني ايش بعض الندبات القديمه، ولقيوا عنده طبعا الاسنان اللي هي كانت غايبه وطاحت، وكان عنده تقرحات في لسانه وحوالين لثته، و انه انكسر يعني قبل فتره، ولا طبعا اتعور ولا شيء، فلا راح مستشفى ولا شيء، كان الوضع طبيعي يعني. غير كذا نتكلم بس عن الطفل من ناحيه البنيه، ومن ناحيه يعني هل نموه كان ممتاز او اتاثر. لا، نموه كان كويس وبنيته كانت ممتازة بالنسبة لسنه، طبعا أتكلم الوزن والطول. ما كان في أي يعني ما كان في أي غرابة يعني، فاهم، متعلقة بالطفل، غير أنه كان يلبس حفاظة، تكرم السامعين، لأنه كان عنده تبول لا إرادي. طيب، غير كذا أموره كانت تمام. سووا له طبعا اللي هو البين بريك تيست اللي تكلمت عنه، ما
اختبار
أظهر أي
سريري.
تفاعل. اختبروه انه مثلا وضعوا على جلده اجسام حاره او اجسام بارده، ما في اي تفاعل. اختبروه حتى شخ اختبر حتى التذوق عنده، ما اظهر اي تفاعل، مع اختلاف انك اتوقع اعطوه اكل حار او شيء زي كذا، عارف. ف يعني وكمان نجي الموضوع اللي هو تعنيف الاطفال. طبعا كان هذا شيء لازم انه الكادر الطبي يستبعده، واستبعدوه. وحقيقة يعني كان في تقدر تلمس معاناة وتستشعر معاناة أهل الطفل يا محمد، لأنه يعني هم ساكنين في منطقة قروية بعيدة نائية، عارف، بعيدة عن الخدمات. وهذا شيء احنا نشوفه أحيانا حتى عندنا يعني، في بعض مناطق المملكة بعض سكان القرى مثلا البعيدة يتعبوا مثلا يا أخي عشان يروح المستشفى، فاهم، أقرب مستشفى تلاقيها بعيدة عنه ساعتين أو أكثر.
صعب صعب عندهم مثلا
فايوه ايوه الاكسس عندهم للهيلث كير يعني يدوب، عارف.
أيوة.
غير انه احنا نتكلم عن هذا الطفل يعني اهله حتى ما عندهم دعم مادي، عارف يعني، دائما
أيوة
يعني
الطب
الناس
مكلف.
هذول يجوك مثلا والله على قد حالهم، يدوب ممكن حتى المستوى التعليمي يكون متدني. ف كان وضعهم فعلا متعب، وهذه ما كانت أول زيارة ترى بهذا الخصوص، أنا نسيت أمنشن هذه الحقيقة. هم راحوا لأكثر من مركز صحي وأكثر من مستشفى، بس ما حد ساعدهم، عارف، ما حد مثلا قدر يشخص أو يوصل، أو يمكن
تشخص
ما حد أعطى موضوع هذا الاهتمام، ممكن كلهم جاء في بالهم إنه هذا طفل معنف والله يعينه، فما تدري صراحة إيش صار.
هاي
لكن الأهل يعني ذكروا هذه المشكلة. لكن بالرغم من هذه الصعوبات كلها اللي مروا فيها، يعني كانوا مستعدين يدفعوا حياتهم ثمن لعلاج طفلهم. و يعني حقيقة طبعا العلاج عاد إن شاء الله في المستقبل القريب يعني إنه يصير فيه علاج أو شفاء للمشكلة، لكن اقتصر علاجهم طبعا على تثقيف الطفل وعائلة الطفل طبعا بالمشكلة، وفاهم إيش ممكن يكون سببها، إيش مسببات الخطر. أنا نسيت أقول يعني إنه أصلا هم الوالد والوالدة أقارب من الدرجة الأولى، هذه كانت نقطة مهمة في التاريخ الماضي ونسيت أقولها. طبعا أعطوهم دعم معنوي أو اللي هو الدعم النفسي، ومن ضمن البرنامج التثقيفي كان في يعني بعض التكنيكات اللي ممكن تساعد على حماية الطفل أو وقايته من الإصابات المستقبلية. وبس يعني بكذا انتهت الحالة يعني. ف إيش رأيك، عندك تعليق ولا أحكيك؟ لأنه عندي حالة ثانية بحكيك هي صراحة.
ما يعني هذه الحالة لا، ما عندك أي تعليق.
طيب الحالة الثانية صراحة أنا من أول كان نفسي نبدأ بيها، بس خلاص يعني قلت خلينا نخلص من سي آي بي ونجي للحالة الجديدة. يا هلا وسهلا. طبعا اخذنا فاصل انا ومحمد، اجرينا بعض التعديلات على التسجيل على اساس نقدر نحسن جودة الصوت قبل لا نرجع لموضوعنا ونتكلم عن الحالة. طبعا قبل لا اتكلم عن الحالة نفسها، الحالة الطبية، انا ابغى احكي الكيس ريبورت صراحة، وهو عن امرأة امريكية افريكان امريكان عمرها 84 عام، جاءت قسم الطوارئ وهي يعني فاصلة، مرة فاصلة. طيب يا محمد، جات تشتكي أول
أيوه.
شيء من الصداع، والشيء اللي كانت فاصلة بسببه هو كان عندها إبيسودز أو نوبات بحركات لا إرادية ليدها اليسرى. طيب طبعا الموضوع كان يعني زي ما يقولوا متعبها، لدرجة إنه بدأ يساورها الشك إنه يدها يعني بتلبسها الشيطان. لما نقول الشيطان انا اي كوت من كلامها ذا ديفل، عارف مو بس جني كذا، لا الشيطان. طبعا لانه الحركات للامانه كانت اول شيء خارج عن ارادتها، ما كانت طبعا هي مثلا تفكر ويكون عندها نيه انه تسوي حركه معينه، فما كان في امر من تلقاء نفسها، لا اليد كانت كذا تتحرك وتسوي حركات، وحركات كانت محرجه جدا بالنسبه لهذه السيده، وكانت عبارة عن تحسس ومسك يعني في المجمل لأماكن غير لائقة، وأنا أترك لك والمستمع الفهم. طبعا الحركات كانت يعني في مختلف الأوقات، كانت أحيانا هي بتاكل، أحيانا هي بتتفرج تلفزيون، حتى شخ لما تروح الحمام وانت بكرامة والسامعين وأثناء نومها. طيب ف يعني لدرجة بدأت تحس بأنها تحتاج تتكلم، كي تطالع في يدها وتوبخها، عارف وكأنه يدها كيان منفصل عنها. ف يعني بالمجمل هذه كانت شكواها. لو نبغى ناخذ الموضوع بنظرة شمولية أكثر من الناحية الطبية، الهيستوري حقها سواء كان ميديكال أو فاميلي أو سيرجيكال كان حفلة صراحة. كان عندها أنيميا مزمنة وفقر دم، ضغط، صار لها يعني موية زرقاء الجلوكوما وموية بيضاء والكتراكت، سوت لها عملية، قد جاها ورم في اللي هو يسموه بريست كانسر، ما أدري إيش راحت الكلمة من بالي فجأة، سرطان الثدي. إي أجروا لها العملية واستأصلوا الورم قبل تقريبا سنة وأكثر، وغير كذا ما كان في اي شيء يعني في التاريخ المرضي حقها، بس يعني اجروا لها الفحوصات السريريه المعتاده، كان فحصها كان للامانه غير مقلق وطبيعي الى حد ما، باستثناء يعني ضعف في جانبها الأيمن. طيب أنا أتكلم عن مستوى اللي هو الاختبار العصبي الحركي، كان عندها سوء في التنسيق الحركي طبعا في يدها اليسرى، أيوة، ولكن الجانب الأيمن كان عندها موتور ويكنس زي ما نسميه. تمام، طبعا أجروا لها فحوصات، من بينها كانت التصوير باستخدام الأشعة المقطعية السي تي، واكتشفوا ورم دموي، طيب اللي نسميه هيماتوما، كان في الناحية اليسار في دماغه. هو لما كان مكانه صراحة استراتيجي، ماخذ أكثر من، عارف، مأثر على أكثر من منطقة في الدماغ. كان مأثر على الفرونتال لوب اللي هو الفص الأمامي، الفرايتال لوب الفص الجداري، وكان ضاغط على الجنب على الكوربس كالوزم، أو يعني اللي لقيته صراحة في الترجمة الحرفية اللي هو الجسم الثفني. الكوربس كالوزم طبعا هو الجسر اللي يفصل بين فصي الدماغ. طيب، ف يعني بعد هذه النتائج حولوها طبعا لوحدة الرعاية العصبية الحرجة، نيورو كريتيكال كير يونت، ومنها إلى وحدة السكتات الدماغية والجلطات، لأنه طبعا كان عندها سب أراكنويد هيمرج. للأمانة أتعب صراحة وأنا أدور على ترجمة عربية دقيقة، بس اللي لقيته كان اللي هو نزيف ما تحت العنكبوتية، وهي إحدى الطبقات فوق الدماغ. فبالمجمل كانت هذه الأعراض نتيجة هذا اللي هو السب أراكنويد هيمرج أو النزيف الدماغي، واللي عالجوه كأي علاج اللي هي الهيموراجيك ستروكس، الجلطات اللي تصير بفعل النزيف الدماغي. عموما استقر وضعه هناك، وبعد ما تأكدوا انها صارت كويسة سمحوا لها انها خلاص ترجع البيت، وعلى اساس انها طبعا يسووا لها فولو اب تراجع مع عيادة الاعصاب والاوعية الدموية. اجتهد، جاتهم بعد اسبوعين قبل موعد الفولو اب الثاني، وتشتكي من نفس هذه النوبات، واللي ما زالت تستخدم المصطلح ديفلش أو شيطانية، وطبعا كانت ما زالت يعني جدا معصبة على الموضوع. فطبعا وقتها الكادر الطبي تأكد أنه هذه الحالة صح أنها ممكن كان يعني سببها النزيف اللي صار، لكن حتى بعد معالجة النزيف أو إزالة الكتلة الدموية ما زالت الأعراض موجودة. فطبعا جربوا معاها علاج قد صار يعني قد صار واشتغل لإحدى الحالات المشابهة، وأعطوها كلونازيبام اللي هو بنزوديازيبين في محاولة إنه يقلل النشاط الدماغي اللي يسبب هذه النوبات، وعلى أساس إنها ترجع تراجع بعد شهر عشان يقيموا إذا كان في أي استجابة أو لا. وفعلا جاتهم صراحة مبسوطة جدا انه الاعراض خفت الى درجه انها بدات تنعدم، يعني خلينا نقول اولموست خلاص اختفت. فهذا كان الكيس ريبورت باختصار. الحاله طبعا هي اي اتش اس Alien Hand Syndrome، متلازمه اليد الفضائيه، وفي روايه اخرى متلازمه اليد الغريبه. الان المايك لك يا محمد، ابغاك تتكلم عن الحاله وتاخذنا زي ما اخذتنا كذا في سي اي بي بتعريف للحالات، ابغاك تاخذ الباثوفيسيولوجي وتعطينا كذا كلينيكال اوفرفيو. تفضل.
صراحة حاب أشكرك عبد الرحمن على طرحك للحالة هذه، وهذه حالة مثيرة للاهتمام. ومن أهم أسباب هذه الحالة اللي هي الأورام اللي تصير في الدماغ والجلطات والانفجار في الأوعية الدموية الموجودة في الدماغ، أو التروما كيسز اللي تصير مما يؤدي إلى إصابة في الدماغ، أو عندنا أمراض النيورو ديجنريتيف ديزيزز زي أتيبيكال باركنسون ولا باري رومبر
كروتسفيلد
سيندروم.
جايكوب ديزيز،
ايوه،
صح.
وهذه واحده من
اسمح لي كان
الاسباب.
اضيف في حته التروما، ممكن يصير من عمليات اللي تصير على الدماغ، اللي ممكن احيانا من تبعاتها انها تتاثر بعض المناطق، صح؟
ايوه صحيح، بسبب عمليه الفنيوتومي اللي هي يفتح الدماغ، وهذا تعتبر تروما للجسم يعني.
طب محمد، إيش يصير جوا الدماغ وبين مناطق الدماغ عشان تظهر لنا هذه الأعراض والسلوكيات الغريبة ليد المصاب.
خلينا نتفق يا عبد الرحمن انه مو شرط اليد تكون مصابه في الين هاز سندروم، ممكن الرجل، ممكن الطرف الثاني، يعني اليد الثانيه ولا الرجل الثانيه، فلكن الاكثر شيوعا انها تكون اليد. وطبعا تختلف الانواع حدث الين هاز سندروم باختلاف المنطقه المتاثره في الدماغ، فلو كانت المنطقه الاماميه او يسموها الفرونتال لوب فعندها حيصير فرونتال لوب فيرجن، لو كانت الجسم الثفني اللي هو المصاب اللي هو الكوربس كالوزم فحيصير كولازال فيرجن، ولو كان البرايتل لوب فحيصير عندنا شيء اسمه بوستيرير فيرجن.
جميل. طب إيش الأعراض يعني ما بين هذه الفيرتنز أو التصنيفات؟
طب انت تعرفه ولا؟
وأنا أعرفها صراحة، تبغاني أقولها؟
تفضل المايك لك.
تفهمني؟ طيب شوف، الفرونتال لوب أو اللي هي إذا الفص الأمامي كانت تأثر يصير عندنا اللي هو الجروبينج وجراسبينج، طيب انه اليد تبدا تمسك وتتحسس اي شيء حوالينا، وزي ما صار بالضبط في حاله المريض اللي تكلمنا عليها. طبعا انا قلت لك في البدايه في الكيس ريبورت انه مكانها كان استراتيجي، فهي كمان جاء معاها شويه ايش البرايتل لوب او الفص الجداري، فكان عندها اللي هي الـ الاحساس كذا، جاء كان عندها نوعا ما السنسيشن او الاحساس انه يدها منفصله عنها، لانه هذه الاصابات في هذه المنطقه الخلفيه دائما يصير عندهم فقد للادراك باليد، عارف، يبداوا يتعاملوا مع يدهم كانها كيان منفصل باراده وتفكير مستقل، عارف. طبعا الاعراض تكون عشوائيه، يعني ممكن اليد بس كذا تسوي حركات، تطلع مثلا تأشر كذا بيده او تسوي ويفنج او ترفع الانسان يرفع يده كذا لفوق بس بدون ما يرفعها. بالنسبه للكلوزال فيرجن اللي هو في الجسم الثفري والكوربس كلوزا، سبق وقلت انا انه هو المنطقه الواصله بين فصي الدماغ، فبالتالي هو المسؤول عن التواصل بين الفصين والتنسيق فيما بينهم، فدائما يصير او تقدر يعني تبدا ايش تتوقع ايش ممكن يصير. اللي يصير انه دائما في المهام اللي الانسان يعتمد فيها على يدينه، مثلا زي انه يلبس مثلا ويقفل ازارير الثوب مثلا، يبدا يصير فيه تضارب في المهام. فمثلا اذا انا كنت بقفل ازارير الثوب مثلا، يدي المصابه ممكن تبدا تفك الازارير، عارف. احيانا ممكن اذا انا جيت ابغى افتح او اقفل مثلا باب معين كذا بالمفتاح، بدور المفتاح والنوب، ممكن اليد المصابه دي تفتح وتسوي عكسه بالضبط، عارف. وفي اتذكر اني مريت على مقطع في اليوتيوب زمان يوضح معاناه الشخص المصاب ب الين هاند سيندروم سبيسيفيكلي بالكلوزال فيرجن، او هذا الفيرجن اللي يصير فيه تضارب للمهام. وبس هذه كانت يعني الاعراض بشكل عام. وانا اتوقع، انا ما متاكد اذا انت منشنت الفكره هذه، بس هو الباثوفسيولوجي غير معروف، ولا انا حسب ما مريت الى الان غير معروف، بالتالي ما في اي استابليش تريتمنت، ما في علاج يعني كذا
محدد ل
مصنف ايوه
أي.
للحاله هذه.
اما بالنسبه لعلاج عبد الرحمن، طبعا ما في ديفينيتيف تريتمنت لعلاج HS، لكن بيجربوا عده علاجات وبتأدي ثمارها. طبعا في
زي
عندنا او زي مثلا الفينزبام، زي وهذا كان مذكور في الحاله اللي انت ذكرتها عن HS، ولقوا ان المرضى اللي بيعطوهم فينزبام 70% من اعراضهم بتتحسن. اثنين،
صحيح.
عندنا ممكن بوتوكس انجكشن، بيعطوا البوتوكس انجكشن عشان يخفف من حركات العضلات من حركات اللا إرادية للعضلة
في اليد المصابة.
في اليد المصابة طبعا. وبرضه زي ما قلت لك، لقوا 80% من المرضى اللي أعطوهم بوتوكس انجكشن كان في تحسن في الأعراض. وعندنا برضه تكنيكات معينة يستخدموها، من زي فيديو سبيشال كوتشنج تكنيك، هذا تكنيك طويل،
هذه
فاللي حابب يفضل حابب
مرت علي
تذكرها
هذه،
ولا؟
اتوقع تشتغل على انها ترفع أو تحاول ترفع طبعا، إنه الآن ما هو مثبت يعني إنه لها فوائد جذرية يعني، بس يحاولوا فيها يرفعوا الوعي حق المريض بالوعي البصري والمكاني والحسي بيده، ويعني هوبفلي زي ما يقولوا إنها تخفف الأعراض. في شيء ثاني محمد أنا بضيفه، اللي هو السي بي تي، ترى العلاج السلوكي المعرفي Cognitive Behavioral Therapy. ما استغربت صراحة لما قريته كأحد العلاجات المقترحة أو يعني المستخدمة ضمن الخطة العلاجية، كون إنه المريض يعني يمر بحالة صعبة جدا، فكرة إنك أنت تخسر السيطرة على طرف أو غالبا يعني يد مثلا لك، في يوم من الأيام كنت تتحكم فيها وتسوي اللي تبغاه يعني كونها جزء من جسدك، لكن تصل بك المرحلة إنك ممكن ما تتعرف حتى على يدك، فلمانة يمر بصعوبات جدا يعني. والهدف من العلاج السلوكي المعرفي انه يخليهم زي ما تقول يتأقلموا مع التغيرات والأعراض اللي بتصير لهم، يكونوا مثلا زي ما نقول يعني ايش الكلمة اوبتيمستيك ومتفائلين بالخير
متفائلين.
ومستعدين مثلا للالتزام بالخطة العلاجية، التخفيف من الأعراض ومن هذا الكلام. فيعني يحتاجوا مثلا هذا الدعم المعنوي اللي يقدمه العلاج السلوكي المعرفي.
صح، واحدة من العلاجات اللي هي Cognitive Behavioral Therapy، وغيرها كمان في عندنا تكنيك ثاني اسمه Distracting the Hand تكنيك، باختصار
اوكي صح
يعطوا اليد
نسيناه.
المصابة أوبجكت أو أي حاجة تمسكها، فبحيث إنها تكون مشغولة ما تكون يعني
اوكي يعني تركيزها يكون منصب على الاوبجكت اللي هي ماسكته، فتقل حركتها او رغبه اليد في انها او ميل اليد انها تسوي حركات كذا لا اراديه. جميل.
بالضبط.
طيب بالنسبة لحالتنا الأخيرة، فأنا حتكلم عن قصة مريضتنا. طبعا هي امرأة في الخمسينات من عمرها، امرأة أمريكية. قبل زيارتها للطبيب كانت أو مرت بثلاثة أشهر عصيبة، كان فيها أعراض أو مجموعة من الأعراض هتكلم عنها الآن، اشتملت على ارتباك، رعشات في اليد، حتى انتفاضات عشوائية مثلا في الأرجل. كان عندها طبعا زي ما أقول حرمان من النوم أو قلة نوم، أو حتى الأوقات اللي كانت تنام فيها، مش بمعلق أنا على القاف قاف، المهم حتى الأوقات اللي كانت تنام فيها كانت يعني كذا تتوتر في النوم. يعني نتكلم عن أهلها مثلا، إذا كان أحد جنبها مثلا ممكن يلاحظ هذا الشيء، تتكلم وتتفاعل مع الأحلام، والأحلام دائما تكون مرة تنس عارف كذا شديدة. طبعا كان عندها برضو مجموعة من الأعراض الأخرى اللي هي كانت ناتجة عن قلة النوم، يعني كانت متوترة دائما على أعصابها فاهم. و في الأسابيع الأخيرة كمان بالذات يعني قبل لا تروح للطبيب صار عندها هلاوس، ما حددوا صراحة في الكيس ريبورت إذا كانت هلاوس سمعية وبصرية، لكن نفترض يعني أنه عندنا الهلاوس، وخسرت حاسة السمع في الجهتين الأذن اليمنى واليسرى. ف ذهبت طبعا بهذا الشأن لطبيب مختص في السمعيات، وأجرى اختبارات وما قدروا طبعا يلاقوا لها سبب معين لخسارتها أو فقدانها حاسة السمع. وصار يعني شيء غريب صراحة، كان سموه طبعا في الملف أو في ملف الحالة والكيس ريبورت بنوبات تجمد اليد، episodes of hand freezing أو freezing of the hands، عارف كذا يقول لك خلاص ما أقدر أحرك يدي، أتوقع حتى رجولة ما متأكد، لكن عموما كذا فجأة تحس إنها ما تقدر تحرك طرف من الأطراف، رغم إنه ما عندها مثلا ضعف أو شلل عارف، ما عندها هذه الخصائص. عموما طبعا ذهبت للمستشفى ويعني اتخذوا الإجراءات الروتينية يعني اللي هو التاريخ المرضي والفحص السريري وطبعا كانوا الاثنين ملغمين ومليانين بتفاصيل كثيرة، حاضطر يعني اني اتجاوز كثير منها يعني واقول المهم فقط، بس يعني لضيق الوقت ولانه فعلا تفاصيل كثير. بس يعني يعني اول شيء التاريخ المرضي للمريضة ما كان فيه له شيء يعني مثير للشك او الريبة الا لوهلة. طبعا هنقولها، اول شيء كان عندها بس خمول في الغدة الدرقية، قد صار لها قبل أكثر من 15 أو 20 سنة، اللي هو التهاب في النخاع الشوكي، ويعني تعالجت منه يعني، لكن باقي منه شوية مثلا أعراض زي الألم، ألم في الأعصاب، وتأخذ له يعني أدوية معينة. طبعا أيضا تاريخها كان إيجابي جدا لموضوع أو لحالة نادرة جدا نسميها الأرق العائل المميت، ممكن أتكلم عنها لاحقا. لكن لوهلة كان هذا الشيء جدا يعني مثير للاهتمام، لكن لما سألوا المريضة هل أجريتي أي اختبار جيني؟ قالت نعم أكيد أجريت اختبار جيني. ليش؟ لأنه يعني تاريخها إيجابي جدا، فاهم، هو من ناحية والدتها وأقارب من ناحية الوالدة كلهم كان عندهم هذه الحالة، والوالدة ماتت من هذه الحالة، لكن هي أجرت الاختبار الجيني على حد قول المريضة يعني قبل أكثر من 20 سنة وكان نيجاتيف سلبي، فما اضطروا يعني أنهم يسووه أو أنه سووه يعني بشكل عام، لكن ما طلعت نتيجته يعني مبكرا. طبعا بالنسبة للفحص السريري، يعني أول شيء سووا لها الفحص المعتاد، اشتمل على طبعا اختبار عصبي شامل في اللي هو الكرينيال نيرف اكزام أو اللي هو أعصاب الرأس، اختبار الوظائف الحركية، ما كان في شيء يعني برضو مثير للاهتمام، غير أنه كان عندها طبعا اللي هو الارتباك زي ما تكلمنا في البداية، كانت زي ما تقول بالعامي كذا مضيعة، عارف، في تفاصيل كثير نسيتها مثلا عن نفسها عن حياتها، وحتى بعض الأعراض اللي هي أصلا تشتكي منها كانت ناسيتها في ذاك الوقت. وطبعا اضطروا يجروا لها أشياء مرة كثيرة لأنه ما كان واضح، حتى الآن ما هو واضح إيش اللي تشتكي منه هذه السيدة، عارف، فأجروا
ايه
لها يعني مختلف الفحوصات، طبعا تصوير بالأشعة المقطعية السي تي أو الرنين الإم آر آي للدماغ والنخاع الشوكي، سووا لها حتى اخذوا خزعه حتى من السي اس اف او سائل النخاع الشوكي، اخذوا عينات دم عشان يسووا عليها مزارع، قالوا يمكن عندها عدوى ما فاهم من اي نوع، واعطوها حتى مضاد حيوي اللي هو يسميه الامبيريكال او الاحتياطي او الوقائي، ما كان في أي شيء حتى الآن، كل الفحوصات كانت سلبية. اضطروا طبعا ياخذوا موضوع الفحوصات كمان خطوة أبعد يعني، وصاروا مثلا بيسووا فحوصات لمختلف الفيروسات، مختلف الحالات، حتى الحالات المناعية، واللي بشكل مفاجئ نوعا ما جاء منهم فحص إيجابي واللي هو للأجسام المضادة للغدة الدرقية. طبعا في هذه اللحظة تغير توجه المركب اللي كانوا فيه الكادر الطبي بالنسبة للتشخيص، عارف، يعني طبعا نظرا لتاريخها بخمول الغدة الدرقية والأعراض يعني الكورس حق الأعراض على طول هذه المدة، ومع طبعا النتيجة الإيجابية للأجسام المضادة، بدأوا يقترحوا أو بدأوا خلاص يتعاملوا معها على إنها حالة برضو نادرة نوعا ما، يسموها هاشيموتو انسفلوباثي، يعني مرض مناعي له علاقة بالغدة الدرقية، هذا المهم اللي نعرفه، ما نحتاج نعرف أكثر يعني.
ايوه
وخلاص بدأوا علاجها على هذا الأساس طبعا، والعلاج طبعا يعني كونه مرض مناعي اقتضى انه يعطوها كورس ستيرويد، فاهم، واللي هي حتلعب دور مثبطات المناعة على أساس انه تخف الأعراض عندنا. فبدأوها على ستيرويد كورس لمدة 6 أشهر، يعني أرسلوها البيت. طبعا في البيت بدأ، أو معلش في تفصيلة مهمة كنت أذكرها، إنه حتى وهي مدة مكوثها في المستشفى، الأيام القليلة اللي قعدت في المستشفى، كانوا يعني رغم إنه كانوا مهتمين فيها يعني على مدار الساعة، إلا إنه برضو يعني كان عندها تدهور في موضوع النوم والهلاوس، يعني أعطوها حتى أدوية تساعدها على النوم، أعطوها ميلاتونين اللي هو هرمون النوم، أعطوها كوتايبين أو سيركوين اللي هو واحد من الأنتسايكوتكس اللي يعني تشتغل على إنها، عارف، منومة
ساعد
يعني،
في النوم.
ايوه، ويستعمل بكثرة في بهذا الخصوص. فنرجع للموضوع، أنا يعني إيش صار معاها في البيت؟ على حسب طبعا كلام أهلها وذويها، بدأ يصير تحسن عندها في الأعراض. يعني نتكلم عن اللي هي الوظائف العقلية، عارف، وحتى القلق مثلا عندها، وإذا كانت تشتكي من اللي هي الرعشة زي ما قلنا في البداية. لكن المفاجأة كانت لما رجعوا استدعوها للمستشفى وقرروا إنهم يوقفوا الاسترويدز أو مثبطات المناعة عنها ويتركوها، يعني بدون علاج أو بدون يعني خطة علاجية كذا دقيقة ومعروفة لحالة معينة. ليش؟
ليش
والله الفحص اللي قلنا عليه في البداية، تتذكر، اللي هو الفحص
فحص
الجيني
الجيني؟
المتعلق بـ FFI أو الأرق العائل المميت، اللي قالت إنها سوته في وقت من الأوقات زمان وكان نيجاتيف،
ايه
هم سووه أجروه من بين الفحوصات، لكن طبعا النتيجة أخذت وقت طويل قبل ما ترجع. يعني راحت البيت، فاهم، وبعد ما قعدت في البيت فترة جات النتيجة أصلا. يعني فجات نتيجة إيجابية لطفرة كذا معينة محددة، يعني عارف، في جين حنتكلم عنه بعدين. فأتأكد وقتها إنه التشخيص اللي افترضوه كان خطأ، والتشخيص الصحيح المناسب لحالتها هو FFI أو الأرق العائل المميت. و طبعا يعني هذه أول نقطة يعني تخليهم إنهم يوقفوا العلاج اللي هو
استيرويد.
الستيرويد. ايوه. والنقطة الثانية المهمة انه اصلا لو كانت كان عندها يعني مرض مناعي، كان المفروض تكون استجابتها لمثبطات المناعة اكبر من كذا بكثير، عارف، كان المفروض التحسن يكون ملحوظ بشكل اكبر جدا. يعني
صح.
فا ايوه، يعني زي اي كوت يعني من الكيس ريبورت، انه المفروض كان يكون في دراماتيك ريسبونس من الستيرويدز. لكن بشكل عام يعني رجعوها البيت، وطبعا قضت المتبقي من حياتها اللي ما تجاوز اصلا اكثر من 5 6 اشهر يعني الى ان ما توفت. فهذه كانت الحاله. الان المايك لك يا محمد، ابغاك تكلمنا انا والمستمعين عن اف اف اي.
FFI اللي هو الأرق العائل المميت مرض وراثي ينتج بسبب طفرة في جين من نوع PRMP. تؤدي هذه الطفرة إلى اضطرابات شديدة في النوم، في نهاية الأمر إلى عدم القدرة على النوم بشكل كامل. هذا تعريف بسيط لـ FFI. لكن الباث فسيولوجي حق الـ FFI إيش تصير؟ الطفرة في الجين اللي هو PRMP زي اللي قلناه قبل شوية بتؤدي إلى إنتاج غير طبيعي لبروتين اسمه برايمر بروتين، وهذا البروتين مشوه ما هو كامل والجسم ما يقدر يحلله. بالتالي هذا البروتين يروح يتراكم في عدة مناطق في الدماغ، من أهمها الثالامس اللي هي المهاد، وبتؤثر على طبيعة عمل الجسم في النوم. وكل ما تقدم المرض أكثر ويتراكم هذا البروتين في مناطق أكثر، كلما زادت الأعراض الظاهرة بسبب هذا المرض. فبالتالي الشخص المصاب بـ FFI يعني حينتهي به الأمر للوفاة.
طب معليش محمد، بس خليني أتأكد إنه يعني المستمع معانا في الصورة. ناخذ ريكاب سريع على الباثوفيزيولوجي. هي طفرة وراثية،
صحيح.
للي مهتم يعني هي إيش، أوتوزومال دومينانت سائدة،
ايوه
صفة سائدة.
سائل.
أوكي. طبعا تيجي تأثر على جين معين، الجين هذا اللي هو البي ار ام بي يحتوي على الشفرة المسؤولة عن تصنيع البرايون بروتين. صحيح.
صحيح.
جميل. البرايون بروتين مو مفهوم وظيفته اتوقع حتى الان، لكن بشكل عام يلعب دور في الجهاز العصبي. فهذه الطفره زي ما انت تفضلت وقلت تخلي البروتين غير قابل للتحلل او للتكسر. جميل.
صح.
فيروح ويبدا يتراكم في مناطق معينه في الدماغ، برايمرلي او بشكل رئيسي يعني في المهاد او الثالاموس. وطبعا تبدا تظهر عندنا الاعراض طبعا على حسب كل منطقه والوظيفه المسؤوله او الوظائف المسؤوله عنها هذه المناطق. صحيح.
صحيح.
ممتاز. طيب ناخذ كذا لفة على الأعراض.
طيب الأعراض عندنا برايمري اللي هي تختلف باختلاف المنطقة اللي تراكم فيها البروتين. ففي المهاد عندنا غالبا هيكون اللي هو انسومنيا أو عدم القدرة على النوم أو أرق بالهذا. وفي
أعرف حتى
سيكندري اللي
تنظيم الشهية كمان.
ايوه. وعندنا أعراض ثانوية ناتجة عن حرمان من النوم اللي من أهمها القلق وتدهور الحالة الصحية والهلوسات وغيرها. طبعا في أعراض ممكن تيجي كمان اللي هي ارتفاع ضغط الدم أو يعني
تأثر
الجسم
الوظائف
يفقد
القلب
صح.
الصحيحة هذه يعني في الحالات المتقدمة من المرض، مع تقدم
ايوه
المرض،
ايوه
صحيح.
ومع تقدم الغرض يعني الجسم يفقد القدرة على التحكم في مثلا ضغط الدم، الريسبيراتوري ريذم اللي هو طريقة التنفس والنمط التنفس عند الشخص، وممكن يجي له سايكاتريك سيمتومز وكوجنيتيف امبيرمنت زي ما قلناها.
يعني
ومع
بشكل عام
تقدم
الجسم يبدأ يأخذ في يعني حالات وظائف الجسم تبدأ تأخذ في التدهور إلى أو بدون أي يعني حتى الآن، وأنا استبخت موضوع العلاج سامحني، يعني بدون أي علاج ممكن يعكس هذه العملية. تمام، بالنسبة يعني بما إني منشنت موضوع العلاج، ممكن تكلمنا عن إيش الخيارات المتوفرة فيما يتعلق بعلاج أو المانجمنت للأرق العالي؟
بالنسبة للـ FFI حاليا لا يوجد علاج للأرق العالي المميت، لكن بنعتمد في علاجنا وهدف علاجنا للـ FFI اللي هو تحسين جودة حياة الشخص المصاب بـ FFI. فبنعتمد مثلا على symptomatic relief اللي حخفف له الأعراض الظاهرة عنده، و sleep management اللي هي نحن بنحاول نتحكم في النوم حقه، أو يعني
زي ما حصل مع
نعالج
مريضتنا فعلا،
صح
حاولوا يعطوها
أعطوها
أشياء تساعدها على النوم.
ميلاتونين أيوة أو
صحيح،
سيروكوين وغيرها. وثلاثة بنعتمد على السبورتيف كير، نعطي الشخص المصاب النيوتريشن كامل اللي يحتاجه الجسم، ويكون في صورة مثالية نحاول قد ما يقدر.
يعني نوفر
وفي
اهتمام
الأخير
للمريض.
صح وفي الأخير ممكن ندخلهم في اللي هي التجارب السريرية، لأن التجارب السريرية حاليا على FFI بتقترح علاجات، وممكن هذه علاجات يعني تظبط وتعالج المريض. فيعني هذا العلاج
فعلا هذه
بشكل
نقطة مهمة،
FFI.
لأنه فعلا حيساهم أصلا في يعني فاهم، حيضيف للي هو الليترتشر، ويبدأ يصير عندنا ممكن نوسع معارفنا يعني، ونزيد قاعدة البيانات المتوفرة فيما يتعلق بهذا المرض عموما.
صح
طيب، احنا استبقنا موضوع العلاج، بس نبغى نتكلم بشكل مختصر كذا محمد على موضوع التشخيص. ايش ممكن نسوي؟ يعني زي ما شفنا في الحاله اللي تكلمت عنها، كان في حفله من الاختبارات، والهذا من كثر ما هم كانوا ما هم قادرين يحددوا. بشكل عام ايش ممكن نسوي عشان نشخص شخص مصاب ب FFI؟
طيب تشخيصنا لـ FFI يعتمد على 4 أشياء أساسية: clinical evaluation اللي هو يتضمن التاريخ المرضي والفحص السريري الشامل. 2، ممكن نعتمد على genetic testing اللي هو نحن فيه بندور على PRNP
طبعا هذا حيكون الغرض منه اللي هو تأكيد أو خلاص الجزم والقطع بأنه الشخص مصاب بهذه الحالة. ويعني أصلا وأنا بقرأ يعني كان في الكيس ريبورت، الطفرة اللي كانت مصابة بها هذه الامرأة هي طفرة معروفة يعني أتوقع عندهم في قاعدة البيانات بالنسبة للمستشفيات أو الميديكال ليترشر عموما في أمريكا. يعني الحالة هذه أو الطفرة هذه في هذا الجين بي ار ام بي مصابة بها بعض العوائل، بعضهم عندهم اف اف اي برضو اللي هو الارقع على المميت، بعضهم عندهم امراض عصبية ثانية زي كروسفيل جايكوب ديزيز، تكلمنا عنه في موضوع اليد الغريبة او الفضائية.
صحيح. غير الجينيتيك تيستنج زي ما انت تفضلت وتكلمت عنه انه هو التأكيد الإصابة بـ FFI، وكمان ممكن نسوي بوليسومنوغرافي اللي هو نحن بنشوف السليب باترن اللي عند الشخص المصاب.
يعني مراقبة النوم،
ايوه بنراقب
بوليسومنوغرافي. أوكي،
النوم
جميل
ومراحل النوم في عند الشخص المصاب بـ FFI.
جميل.
وفي الأخير ممكن نعتمد كمان على الـ MRI اللي هو الـ Imaging، بنشوف إذا كان
تصوير،
في
نشوف لو في يعني مثلا ليجنز أو إصابات في
أيوه
الدماغ أو
structural
كذا.
changes في الدماغ
نعم،
بسبب ال
تغيرات هيكلية. أوكي،
أيوه
جميل. طيب، باقي شيء تحب تضيف شيء محمد، ولا اتوقع انه غطينا
بالنسبة لـ FFI أتوقع غطيناها كاملة إن شاء الله.
عندك اي اضافة بخصوص الحلقة؟ عندك فيد؟ باك أي شيء حاب تقوله؟
لا والله، بس أشكرك عبد الرحمن وأشكر بودكاست عالم غير مري على هذه الاستضافة. في الختام يعني، فإن صدفة من الله وإن أخطأت هذا من نفسي ومن الشيطان، وشكرا.
وأنا حقيقة أشكرك يا محمد على حضورك معنا الليلة وعلى هذا النقاش المثري والماتع جدا. أما بالنسبة للمستمعين الكرام، فالشكر موصول أيضا لكم على حضوركم لهذه الحلقة واستماعكم، ونرجو أن تكون الحلقة نالت على استحسانكم. وعندي طلب بسيط فضلا منكم، إذا قدرتوا تشاركونا تعليقاتكم، اقتراحاتكم وانتقاداتكم في قسم التعليقات على أي من حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ونراكم بإذن الله في حلقة قادمة من بودكاست عالم غيب مرئي، والسلام عليكم.